وآله الميامين. بقي بعض المطالب هذا في هاتين المسألتين، مسألة الأخيرة وهي مسألة كفن المحرم، ومسألة السابقة على ذلك إذا خلف إذا مات ميت ولم يخلف مالا يكفيهم لتكفينه. في تلك المسألة السابقة أفتى جملة وافرة من علمائنا الأبرار بأنه يكفن من بيت المال المسلمين، بدعواهم أن هذا المورد من أموال صرف بيت المال. وبعض هؤلاء الأجلاء قيد قال إذا كان في بيت المال فضل، يعني الشؤون المسلمين الشؤون العائدة إلى أموم المسلمين، نحن هذا قد كمنا بها من بيت المال، وفي بيت المال فضل وزيادة من هذا من الأموال، فيمكنه تكفين الميت من ذلك. فعندنا فأصل الجواز التكفين من بيت المال أصبح متفق عليه تقريبا لمن تعرض لهذه المسألة، وهو مسألة تكفين الميت الفاقد للكفن من بيت المال المسلمين في الجملة من المسلمات الفقه الجعفري، هذا غير واضح هنا علينا. والوجه في ذلك إن بيت المال المسلمين معد للمصالح المسلمين، المصالح التي يجب مراعاتها ويجب الاهتمام بها، ولم يكلف به شخص خاص من المسلمين أو يعجز أشخاص الأفراد من القيام بها، مثل شراء الأسلحة خصوصا أسلحة الحديثة دبابات وطائرات وصواريخ، هذا منه يتمكن من أحد المسلمين هذا أن يقوم بذلك. فهذه وكذلك بل هذا بناء القناطر والتبريد الشوارع وحفر الأنهار ونحو ذلك، كل ذلك من الشؤون التي نحتاج إليها في حماية المسلمين، حماية حياتهم وأموالهم وأعراضهم هذا وبلادهم، نحتاج هذا إلى صرف المال فيها، وليس هناك شخص معين مخاطب بذلك، هذا من بيت المال. ورواتب الموظفين هذا في الدولة، ولو مسألة الرواتب للجيش هذا محل إشكال، هذا إسلام لا يأمرنا بتأسيس الجيش هذا بحيث يكون هناك ناس معودين فكذا، بل يكون كل واحد يجب عليه هو يتعلم هو يعني. على كل حال ما نقول فالبيت المال معد لمصالح المسلمين فهذا منهم، ونحن مناقشة في ذلك من عين ثبت أن تكفين الميت من مصالح المسلمين، هل هو من المسلمين؟ قد تقدم أنه مرارا أنه لا يقال أنه من المسلمين، بل هو جماد بعدما الإنسان والمسلم وهذه العناوين يتعلف من جزئين الجسم والروح، هذا لا جسم وحده يعبر بذلك ولا على الروح وحده، بل هما معا هذا يحكم عليهما على المجموعة أنه إنسان أنه حي وأنه جميع ذلك، زوج وزوجة وعم وخال وأم وأب، كل ذلك مع اجتماع الأمرين معا، وليس في المقام إلا شيء واحد وهو الجسد. والإمام كهذا أراد يعلمنا الدقة، فقال في رواية فضل بن يونس الكاتب قال سم بدن المؤمن ميتا، ما قال هذا المؤمن ميتا كالمؤمن حيا واهتم، ما قال أنه مؤمن، قال بدن المؤمن ميتا كبدنه حيا. فإذا لم يكن من مصالح المسلم وليس مسلما، ودعوة أنه هو يستفيد من ذلك لما يأتي إن شاء الله في مستحبات الكفن، تستحب إجادة الكفن يعني لأن الميت يتباهى بكفنه الجميل يوم القيامة بين المؤمنين بين إخوانه المحشورين. فإن قلنا إنه ينتفع فكل ما ينتفع بالميت لازم نصرفه بيت المال عليه، وعبر ذلك إذا مات وهو مديون فدين من بيت المال ولي فوق غير الدين، هذا صوابات زوروا عني عدوا صلواتي حجعي وغير ذلك، لا أحد يفتح حلق لذلك، يقول لا يوقف بين يدي الله تعالى بما فعل وما ترك بمال المسلمين، بيت المال يصرف في المصالح عامة للمسلمين. فعليه كون الميت منتفعا بالتكفين لا يجعل بدنه صرف الكفن على بدنه من مصالح المسلمين. فعليه بل إنما يكون من مصالح المسلمين بالبيان الذي نحن التزمناه، وهو أنه بدون دفنه بدون الكفن هي إهانة للمؤمن، ودفع دفاع عن الكرامة المؤمن هذا من الواجبات على عموم المسلمين وعلى عموم المؤمنين، كالدفاع عن حياة المؤمنين وعن أراضيهم وعن كيانهم وعن بيضتهم، هذا من جملتين هذا واجبات العامة على المسلمين، فيكون هذا هو من مصالح المسلمين. فإنما يصبح بذل الكفن على الميت من مصالح بيت المال من مصالح المسلمين إن التزمنا بوجوب الدفاع عن كرامته، فإذا التزمنا بذلك عاد بياننا السابق، وهو قلنا أنه ميت بل هذا يجب على عامة المسلمين تكفينه من باب وجوب الكفاية، هذا كما يجب على عامة المسلمين الدفاع عن كرامة المؤمنين في شرق العدو وغربها مع التمكن. هذا ما كان لنا هذا في المسألة السابقة. أما المسألة اللاحقة وهي مسألة هذا كفن المحرم، كنا عندنا رواية سريعة وواضحة الدلالة ومعتبرة السند دلت على أنه يصنع به ما يصنع بالغير غير المحرم إلا أنه هذا يبعد عنه الكافور، تلك الرواية فيها هذا غنى وكفاية. ولكن توقفنا فيما نسب إلى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه أنه ترك هذه الروايات واستدل برواية موجودة في البخاري، وفي البخاري هذا اللقاط رابي تلك الرواية تروي قصة ذلك العربي وقص به البعير ووقصت به ناقة، هذا فمات هذا في حالة الإحرام، فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كفنوا كذا ولا تغطوا رأسه، كفنوها بصوبه صوب الإحرام، وهذا يأتي أنه مستحب تكفين الميت بثوب الإحرام إن كان محتفظا بالإحرام الذي حج به حج فيه هما. عمد ذلك أنه لا توطوا رأسه وجهه، مضمون الرواية. قلنا كيف علم الهدى يترك روايات موجودة في كتبنا في مصادرنا ويذهب إلى رواية الموجودة في كتب أما وبخاري خصوصا، ولكن هذه الرواية لقيناها وجدناها فيها الجعفريات، والجعفريات من مصادرنا، استمع قطع نظر أنا لا أستدل بالجعفريات لأنه لم يثبت سند مني على صاحب الكتاب وآمنا وصدقنا، لكن سيد مرتضى غير مقلد لي عياذ بالله، هو مكلف لعل كان كتاب ثابتا عنده، ولذلك هذا أفتى بمضمون هذا الخبر. وسيد العادم على ظاهر أخذ من المعتبر، سيد العادم لما نسب إلى علم الهدى حسب ظاهر أخذ من كتاب المحقق المعتبر، هناك في المعتبر المحقق نسب إلى علم الهدى أنه استدل بهذه الرواية في كتابه شرح رسالة، وهذا عنوان مجهول أسباب، لأنه كتب الشيخ مفيد وكتبهم هذا علم الحدا راحت إدنا، هذا في فتنة بغداد أيام الشيخ توسي، زائدا على هجمة بغول عليهم ما عليه ما يستحقون لما هجموا على بغداد. حتى نقل في بعض كتب التاريخ أنه علقوا مكتبات كلها في النهر، بحيث كان فترة ماضي شهارة كان أكثر ناس يعني كان ماء الدجلة متلون هذا بحبر بلون الحبر الموجود في الكتب، كانوا جهلة وكانوا يكرهون العلم هذا، ولذلك بلها هذا ابتكروا هذه ملك كذا أنا، وكانت لهم فضايح هذا في بلاد المسلمين كيفما كان. فلعل هذا الكتاب كان عند علم الحدا ثابتا، وهو مسائل الجعفريات، هذا مسائل عبد الله بن جعفر وهو المعروف بالكتاب الجعفريات. فإذا أصل هذا الاستدلال من علم الحدا مبني على اعتماد على ما في مؤلفاتنا، على مصادر، على مصادرنا لا على مصادر القوم. فهو منزه هنا عن هذا الاحتمال الذي هم هذا احتملناه بل. وثم أنه رضوان الله تعالى عليهم بل حكم بل بل حكم، ولكن هذا الحكم هذا ليس ثابتا، ونحن التزمنا بما موجود في باقي الروايات هذا من جواز تقتل. هذا مجمل القول في هذه المسألة الأخيرة. وعادة العالمين السيد حكيم الفقهاء وسيدنا العظام عبور عن تعليق على المستحبات والمكروهات، كذلك فعل في مسألة الكفن إذن، فلم يعلق لا على مستحبات الكفن ولا على مكروهاته. هم على علمان فعل بما رعاه مناسبا. نحن إن شاء الله تعالى إجمالا نمر من هذه المسائل، لأنه حتى بيتبار أنها مبتلى بها من جهة، ومن جهة أن هناك بعض المسائل العلمية أيضا هذا نستفيد من محضركم جميعا إن شاء الله تعالى. فقال اليزدي أول المستحبات هو أنه يزاد في الكفن المستحب العمامة للرجل والمقنعة، وثاني المقنعة للمرأة. يظهر من هذا التعبير أنه للكفن عنوان إطلاقان في كلمات الفقهاء، وهذان الإطلاقان حسب تطبع خادمة الباب موجودان في الرواية إذن، وهو إطلاق لفظ الكفن بما له من المعنى على ما يقتصر على الواجبات، وهي ثلاثة قطع لرجل المرأة، وكذلك يطلق هذا اللفظ بمفهومه على ما يشمل المستحب والواجب. فإذا تعبيره الشريف من أنه يزاء من جملة مستحبات الكفن يعني أجزاء الكفن المستحب هو عمامة، ما به إشكال من هجها، وكذلك المقنع. فأصل العمامة هذا استحبابه، وأنه مستحب لم يختلف فيها اثنان من فقهائنا الأبرار، ولعله ثابت عند غيرنا. إذن المهم في خصوصيات العمامة، بل هناك خصوصيات منصوصة مثل لون العمامة ونوعية القماش، أكو روايات تبين أنه يكون من القطن ومن هذا لون أبيض ونحو ذلك، وبعض الكيفيات إذن مثلا أن يكون يلقى له طرفان، نحن عادة في إمامتنا طرف واحد فقط الذي نسميه على عنك، بل هو اسم الحال باسم المحل، عنك هو هذا طرف حنش الإنسان، بل بمعنى هو ينزل هذا في بعض الأحيان أو دائما عند بعضهم فسميه عنك. فهذه عمامة للميت يكون له طرفان هذا طرف، لكن من حيث طول العمامة وحجمها من حيث السعة هذا فلم ينس عليه في الروايات، لم تتعرض. بل قسم منها يمكن مستفاد من كيفية يكون يلف ويلعب ويترك طرفان، ولكن هذا فقهاء هناك عادتهم موضوع يرجعوها إلى العرف، ونحن مرارا رفعنا ذلك، فلا بد من إعداد العمامة بنحو نطمئن أو نجزم بصدق المفهوم حتى نحرز الاستحباب. وللكلام متابعة، والحمد لله بالعالمين.